بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 283 بعد الألف الأولى على 1، بعنوان أبواب ومسائل مهمة في العقيدة. وهذا هو المجلس الأول، تم تسجيل هذا المجلس سنة 1406 هجري الموافق 1986 نصراني، والله أعلم.
أعوذ به إخواننا الحاضرين إلا أن نذكرهم بما يستفاد من بعض النصوص الشرعية، وبخاصة منها قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نحن الذين ننتمي إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، عليكم السلام وبركاته، أصبحنا العالم الإسلامي، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أصبحنا معروفين أننا نعنى بالعقيدة بصورة عامة المطابقة للكتاب والسنة ولما كان عليه السلف الصالح، وبالتوحيد بصورة خاصة. وهذا بلا شك أمر عظيم جدا، امتن الله تبارك وتعالى علينا، حيث أنه من المعلوم أن التوحيد هو أس الإيمان وأصله، وأن أي شيء من الإيمان والعمل الصالح لا يفيد صاحبه شيئا إلا ما أخل بالتوحيد، وذلك من معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار. رواه البخاري وغيره. حرم الله بدنه على النار له تأويلان وتفسيران. أحدهما حرم الله بدنه على النار مطلقا بحيث أنه لا تمس النار بسوء، وبحيث أنه يدخل بالاستثناء المذكور في قوله تبارك وتعالى الآية المعروفة والتي تقول ذكروني بها ثم نذر الظالمين فيها جزية ما أولها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم هنا الاستثناء، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا قسم من الله تبارك وتعالى أن ما من أحد من الإنس والجن المكلفين إلا وهو وارد للنار، والورود هنا في أصح أقوال المفسرين هو الدخول، أي لا بد لكل نفس مكلفة أن تدخل النار دخولا حقيقيا. لكن هنا يختلف الصالح من الطالح. هذا الدخول قد يقترن به النجاة كما قال ثم ننجي، وقد يقترن به العذاب كما أتم تبارك وتعالى الآية بقوله ثم نذر الظالمين فيها جثيا. فإذن حرم الله بدنه على النار له تأويلان وتفسيران. الأول أي أنه لا يدخل النار دخول عذاب مطلقا، وهذا بلا شك لمن قام بحق هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. والتأويل الثاني أنه لا يدخلها بحيث يمكث فيها مكثا أبديا، لأنه يحول بينه وبين هذا المكث الأبدي النار شهادته بلا إله إلا الله. وإلى هذا أشار عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والذي رواه البزار وغيره، من قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، نفعته يوما من دهره، أي إنه لو دخل النار وتعذب فيها ما شاء الله له من العذاب بما اكتسبت يداه فلا بد من أن يخرج يوما ما من النار. هذا معنى قوله عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. فإذا شهادة التوحيد هذه حينما يمتن الله عز وجل على بعض عباده بأن يؤمنوا بها فهما واعتقادا فهذه أكبر نعمة، لأن نتيجتها أنه إما لا يدخل النار مطلقا، وهذا إذا قام بحقها كما ذكرنا آنفا، وإما أنه ولو دخلها فهو لا يخلد فيها مع الخارجين. هذه نعمة كبيرة جدا، ولكن ما هو الذي ينبغي على المسلم أن يسعى إليه سعيا حثيثا، وأن يجتهد فيه اجتهادا بالغا؟ أهو فقط لينجو من الخلود في النار مهما كان ذلك المكث في النار، أم لينجو من دخول النار دخول عذاب، وإنما دخول مرور كما هو صفة الذين اتقوا كما ذكرنا في الآية السابقة؟ لا شك أن الواجب علينا أن نسعى إذن لكي ننجو بأنفسنا من أن ندخل النار، بحيث أنها تمسنا بشيء من عذابها. يجب أن نسعى للنجاة من أن تمسنا النار بعذاب. كيف السبيل إلى ذلك؟ سبيل ذلك كما تعلمون جميعا تحقيق هذه الشهادة، تحقيق العمل بمقتضاها، كما أشار إلى ذلك عليه السلام في الحديث المتواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله. في الحديث أمران هامان جدا، أحدهما أن هذه الشهادة تنجي صاحبها، أو تنجي على الأقل قائلها، من عذاب الدنيا، أي من القتل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. فقد يقول هذه الكلمة الطيبة بعض الناس ليس عن قلب وإخلاص، وإنما من أجل الانفكاك والخلاص مما قد يلحقهم من ضريبة مثلا في لغة العصر الحاضر، وهي الجزية في لغة الشرع الحكيم. فللخلاص من ذلك يقول قائلهم لا إله إلا الله، فتجري عليه الأحكام الإسلامية الظاهرة. أشار عليه السلام إلى هذه الحقيقة بقوله وحسابهم عند الله، أي من قالها بلسانه ولما يدخل الإيمان في قلبه فأذى نجى نفسه بما ذكرنا من الجزية ونحوها، وعومل معاملة المسلمين، لكن حسابه عند الله يوم القيامة. أما من كان يريد النجاة أيضا في الآخرة وليس في الدنيا فحسب، عليه أن يقوم بحقها، وحقها كما تعلمون القيام بأحكام الشريعة كلها، وبخاصة منها الأركان الخمسة. والذي يهمني هنا هو لفت النظر إلى أحكام الشريعة كلها، لأننا بالنظر إلى كوننا بشرا وقد يداخلنا نحن، أعني نحن السلفيين، قد يداخلنا شيء من العجب والغرور والتواكل على التوحيد الذي ينجو به المسلم كما ذكرنا آنفا، فنعمل ما شئنا من الأعمال التي لا ترضي ربنا عز وجل متواكلين على قول عليه السلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، غير ذاكرين أن هذا الدخول له أيضا تأويلان، كما أن النجاة من النار له ذلك التأويل. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أي دخل الجنة دون أن يرى النار إلا مرورا كما ذكرنا. فهذا يلتقي مع التأويل الأول لتحريم الله بدن من قال لا إله إلا الله عن النار، والتأويل الثاني دخل الجنة أي بعد أن يدخل النار ويأخذ استحقاقه منها بسبب ما اشترحت يداه. أيضا لا ينبغي لنا أن نغتر لأننا عرفنا التوحيد وعرفنا العقيدة ثم نهمل القيام بحق لا إله إلا الله وهو العمل بالإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. من كلمات بعض السلف حول هذه الكلمة الطيبة أن لا إله إلا الله لا شك أنها مفتاح الجنة، لكن المفتاح إذا لم يكن له أسنان فلا يصلح لفتح الباب، فلا بد من أن نجعل لهذا المفتاح أسنانا، وهذه الأسنان هي الأعمال الصالحة. لهذا بدأت كلمتي بالآية السابقة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. لا نقف عند خاتمة الآية ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، لأننا كما قلنا والحمد لله عرفنا التوحيد إن شاء الله، وعرفنا الشرك الذي ينافيه ويباينه، لكننا قد نكون مقصرين في القيام بكثير من الأعمال الصالحة. علينا إذن أن نحمل أنفسنا على العمل الصالح بكل أنواعه، سواء كان إيجابيا أي من الطاعات والعبادات، أو كان سلبيا أي بالانتهاء عن المحرمات، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما نهيتكم عنه، ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه أي كله. وهنا لابد من وقفة قصيرة، يدخل في هذه المناهي هي الأخلاق السيئة التي يبتلى بها كثير من الناس حتى ولو كانوا من الصالحين، بغض النظر عن كون عقيدتهم صالحة أو لا. فنحن نبتلى معشر المسلمين في كثير من الأحيان بأن نقع في أعراض الناس وأن نتكلم فيهم تارة بحق فتكون غيبة، وتارة بباطل فتكون بهتا وافتراء محضا. وهذا كما تعلمون في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة وحرمها أشد التحريم بعد نهي القرآن عن ذلك. فلما سئل عليه السلام عن الغيبة ما هي؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إذا كان ما قلته كان فيه؟ قال: إن قلت ما فيه فقد اغتبته، وإن قلت ما ليس فيه فقد بهته. أي رميته من بهتان عظيم. هذه نقطة يغفل عنها كثير من الصالحين فضلا عن الآخرين. وهنا تتدخل النفس الأمارة بالسوء فتسوغ وتحسن للمسلم الغيبة بحجة النصح، وليس ذلك بسبيل النصح إطلاقا. لأن النصح يكون أن تأتي إلى الرجل الذي تستغيب عادة بينك وبين غيرك في مجلس أو في مجالس، أن تأتيه وأن تنصحه في وجهه، وليس أن تستغيبه. وهذه نقطة حساسة في الواقع يجب أن لا نغفل عنها ونقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. أما التسرع في نقل الأخبار وهي أخبار باطلة صريحة، في ذلك موعظة يرحمك الله، يكفي في ذلك موعظة قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذا مما أحببت التذكير به وإيجاد ذلك، أن نعنى وأن نحمل أنفسنا على العمل الصالح، وأن نجتنب النواهي كلها، وبخاصة منها أن نحذر أن نقع في الغيبة باسم النصيحة، لأن هذا باب يدخل الشيطان منه في قلوب كثير من الناس. وطالما سمعنا وعندنا أمثلة ونماذج كثيرة وكثيرة جدا، ولذلك أنا أذكر نفسي وأذكركم بهذه الموعظة حتى نكون إن شاء الله مؤمنين حقا بكلمة التوحيد، قائمين بحقوقها وواجباتها إن شاء الله تبارك وتعالى. ونظم الأسئلة ولا تجعلوها فوضى.
الغالب أو الأرجح أنه يكون حقيقي الفهم والقول الحقيقي غير العبور على الصراط؟
العبور على الصراط هو هجان.
إذا هو القول الحقيقي
هو عارف.
قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونحن نعلم ان ثم شديد الترتيب والتراخي.
نعم.
هل افهم من هذا يعني يقول ان الصراط طويل جدا وان عبوره ياخذ وقتا طويلا فتكون نجاة؟ يعني
ما هذا مصرح في بعض النصوص ان ناس يمرون على الصراط كالبرق وناس كالجواد المسرع وهكذا وناس على بطونهم. فهذا المرور بلا شك يختلف من ناس إلى آخرين، لكن خذ المرور الأسرع هذا لا ينافي المرور ولا ينافي الحكمة التي ذكرها فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير، أن من حكمة دخول المؤمنين الذين ينجيهم الإيمان من أن تمسهم النار بعذاب، حكمة دخولهم أنهم يرون الذين كانوا يضحكون بهم ويستهزئون في الدنيا يرونهم يعذبون، ربنا عز وجل يشفي صدور قوم مؤمنين بهذه الرؤية. يعني أشبه ما يكون الإنسان كما أقول أنا أحيانا أستحب الخروج بالسيارة تحت المطر الغزير، المطر ينزل بكسرة وغزارة حول السيارة ونحن لا نتأثر فيها، فنرى هذا المنظر الإلهي الجميل. فكذلك المؤمنون يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوبوا الكفار وما كانوا يفعلون. فهذا المرور من حكمته ما ذكر آنفا، فما بنا في أبدا المرور على الصراط أنهم يمرون في النار، وهذا القول أصح، لأنه أولا هو الذي ينافي ما أشرت إليه من تمام الآية ثم ننجي الذين اتقوا، لأنه إذا كانوا لم يدخلوها فليس هنا للإنجاء معنى، هذا هو الظاهر أولا. ثم تأتي نصوص السنة كما هي عادتها مع الكتاب، فإنها توضح ما قد يحتاج للتوضيح من آيات الله عز وجل في كتابه. هناك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لا يدخل النار أحد من أهل بدر وأصحاب الشجرة، لا يدخل أحد النار من هؤلاء. سمعت الحديث زوجته حفصة رضي الله عنها فقالت كيف يا رسول الله وربنا يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا شيء لا بد منه. فقال عليه السلام لها أتم الآية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. واضح جدا من هذا الحديث أمران اثنان، الأمر الأول
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
لا بد منه. فقال عليه السلام أتم الآية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. واضح جدا من هذا الحديث أمران اثنان. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى دخول أهل بدر وأصحاب الشجرة الذين بايعوا تحت الشجرة أن يدخلوا النار دخول عذاب كما ذكرنا آنفا، لكن حفصة أشكل عليها هذا النفي